الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في يوم السادس من شعبان لعام 41 و400 ألف نشرع في كتاب القضاء من بلوغ المرام، وهو الدرس 64 والأول من كتاب القضاء. والأصل في القضاء الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه القضاء ونصب القضاء في الأقاليم التي دخلت تحت حكم الإسلام، وكذلك خلفاؤه من بعده، وأجمع المسلمون على نصب القضاء للفصل بين الناس. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والواجب اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربة، فإنها من أفضل القربات، وإنما فسد حال الأكثر بطلب الرئاسة والمال بها، ولا يستقيم شأن الدول إلا بوجود القضاء، لأن الناس يختلفون إما في المسائل العلمية وإما في المسائل العملية وإما في العبادات أو المعاملات، ولذلك يلجعون إلى القاضي، والقاضي من جهة الإثبات شاهد، ومن جهة الأمر والنهي مفتن، ومن جهة الإلزام بذلك ذو سلطان. والقضاء فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط على الآخرين. قال الإمام أحمد: لابد للناس من حاكم لئلا تذهب الحقوق. وقال الشيخ الإسلام بن تيمية: قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع. والأصل أن الأمارة والقضاء لا تعطى لمن طلبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه وحرص عليه، لكن من علم من نفسه الأهلية وقد خاف ضياع حقوق المسلمين فيجب عليه أن يتولاها وأن يدل الناس على نفسه. قال يوسف عليه السلام: إني حفيظ عليم. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فطلبها وزكى نفسه، وذلك لإقامة ما يحتاج إليه الناس. ويشترط في القاضي أن يكون مكلفا، أي بالغا عاقلا، وأن يكون ذكرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أخرجه البخاري عن أبي بكرة. وأن يكون حرا، لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده. وأن يكون مسلما، لأن الإسلام شرط في العدالة، ولأن المطلوب إذلال الكافرين وفي توليته القضاء رفعة واحترام لهم. وأن يكون عدلا، فلا تجوز تولية الفاسق، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وإذا كان لا يقبل خبره لا يقبل حكمه. وأن يكون سميعا، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين. وأن يكون بصيرا، لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه. ويشترط في القاضي أن يكون متكلما، لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته. وأن يكون مجتهدا وأن يكون مجتهدا بحيث يحكم بالكتاب والسنة، لا يحكم بالرأي. وزاد بعض أهل العلم أن يكون فطنا، وأن يكون ذكيا، بحيث لا تلتبس عليه الأمور. وللقاضي آداب ينبغي أن يتحلى بها. قال الإمام أحمد: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحقد. وقال ابن القيم رحمه الله: الحاكم محتاج إلى 3 أشياء: لا يصح له الحكم إلا بها معرفة الأدلة والأسباب والبينات، فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي، والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين أو انتفاعه عنه، والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع. ومتى أخطأ في واحد من هذه 3 أخطأ في الحكم، انتهى. وينبغي للقاضي أن يكون قويا من غير عنف، لئلا يطمع فيه الظالم، وأن يكون لينا من غير ضعف، لئلا يهابه صاحب الحق. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: إن الولاية لها ركنان القوة والأمانة، وينبغي للقاضي أن يكون حليما لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه ذلك من الحكم، فالحكم زينة العلم وبهاؤه وجماله، وضده الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات، وينبغي له أن يكون ذا أناه لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، وأن يكون ذا فطنة لئلا يخدعه بعض الخصوم، وأن يكون عفيفا، وأن يكون بصيرا بأحكام من قبله من القضاة، ويكون مجلسه في وسط البلد إذا أمكن ليستوي أهل البلد في المضي إليه، ولا بأس بالقضاء في المسجد. وقد جاء عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجد، ويجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. روى أبو داود عن ابن الزبير قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، فوجب أن يعدل بينهما في مجلسه وفي ملاحظته لهما وكلاهما وكلامه لهما. وقال ابن انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: نهي عن رفع أحد الخصمين عن الآخر، وعن الإقبال عليه، وعن مشاورته والقيام له دون خصمه، لئلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن القيام بحجته وثقل لسانه بها، ولا يتنكر للخصوم لما في التنكر لهم من إضعاف نفوسهم وكسر قلوبهم وإخراص ألسنتهم عن التكلم بحججهم. ويحرم على القاضي أن يسار أحد الخصمين أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزمه بالدعوى. وينبغي للقاضي أن يحضر مجلسه الفقهاء وأن يشاورهم فيما يشكل عليه إن أمكن. ويحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان، وسيأتي، ويقاس على الغضب كل ما يشوش الفكر كحالة الجوع والعطش وشدة الهم أو الملل أو النعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج أو في حالة احتباس بول أو غائط. ويحرم على الحاكم قبول رشوة، وسيأتي إن شاء الله. وكذلك مما يذكره العلماء: يحرم على القاضي قبول هدية ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته القضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. رواه أحمد. ولأن قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته، بمعنى أنه إذا كان يهدي له قبل أن يتولى القضاء، وعادة الناس في الهدايا، هذا لا حرج فيه. لكن إذا كانت الهدية إنما هي لمنزلته ولطلب محاباته، فهذا هو الحرام. ويكره للقاضي تعاطي البيع والشراء إلا بوكيل لا يعرف أنه له، خشية المحاباة، فإن المحاباة في البيع والشراء كالهدية، ولا يحكم القاضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كولد وولده، كوالده وولده وزوجته، ولا يحكم على عدوه لقيام التهمة في هذه الأحوال. ومتى عرضت قضية تخص به أو لمن لا تقبل شهادته له أحالها إلى غيره، فقد حاكم عمر أبيا إلى زيد بن ثابت، وحاكم علي رجلا عراقيا إلى شريح، وحاكم عثمان طلحة إلى جبير بن مطعم. ويستحب للقاضي أن يقدم النظر في القضايا التي تستدعي حالة أصحابها سرعة النظر فيها، كقضايا المساجين وقضايا القصار من الأيتام والمجانين، ثم قضايا الأوقاف والوصايا التي ليس لها ناظر. ولا ينقض من أحكام القاضي إلا ما خالف الكتاب والسنة، أو خالف إجماعا قطعيا، فما كان كذلك وجب نقضه لمخالفته الكتاب والسنة أو الإجماع. وينبغي له أيضا أن يحكم بما أنزل الله، لأن كثير من القضاة الآن أصبحوا يتعاطون الحكم بغير ما أنزل الله. والله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والناس في القضاء على ثلاثة أضرب. قال ابن قدامة في المغني: منهم من لا يجوز له الدخول فيه، وهو من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، ذكر منهم رجلا قضى بين الناس بجهل فهو في النار. ولأن من لا يحسنه لا يقدر على العدل فيه، فيأخذ الحق من مستحقه ويدفعه إلى غيره. ومنهم من يجوز له ولا يجب عليه، وهو من كان من أهل العدالة والاجتهاد ويوجد غيره مثله، فله أن يلي القضاء بحكم حاله وصلاحته، ولا يجب عليه لأنه لم يتعين له. وظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب له الدخول فيه لما فيه من الخطر والغرر. سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وفي تركه من السلامة ولما ورد فيه من التشديد والذنب، ولأن طريقه طريقة السلف الامتناع منه والتوقي، وقد أراد عثمان رضي الله عنه تولية ابن عمر القضاء فأباه، وكان يفر العلماء من هذا الأمر. وقال أبو عبد الله بن حامد: كان رجلا خاملا لا يرجع إليه في الأحكام ولا يعرف، فالأولى له توليه ليرجع إليه في الأحكام ويقوم به الحق وينتفع به المسلمون، وإن كان مشهورا في الناس بالعلم يرجع إليه في تعليم العلم والفتوى، فالأولى الاشتغال بذلك لما فيه من النفع مع الأمن من الغرر. ونحو هذا قال أصحاب الشافعي، وقالوا أيضا: إن كان ذا حاجة وله في القضاء رزق فالأولى له الاشتغال به، فيكون أولى من سائر المكاسب، لأنه قرب وطاعة. وعلى كل حال فإنه يكره للإنسان طلبه والسعي في تحصيله، لأن أنس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء أكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدد. الحديث فيه كلام، لكن سيأتي ما يدل على معناه، إلى آخر ما ذكره ابن قدامة. ويجوز للقاضي أخذ الرزق، ورخص فيه شريح وابن سيرين والشافعي وأكثر أهل العلم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا، ورزق شريحا في كل شهر 100 درهم، وبعث إلى الكوفة عمار وعثمان بن حنيف وابن مسعود، ورزقهم كل يوم شاة نصفها لعمار ونصفها لابن مسعود وعثمان، إلى آخر ما ذكر ابن قدامة، لأن القاضي يحتاج إلى أن يتفرغ، إلى آخر ما ذكره أهل العلم في ذلك. وسنلقى في آداب في مضمون الأحاديث ما يدل على ذلك إن شاء الله. قال عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة 3، 2 في النار وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. قوله عن بريدة وهو ابن الحصيب رضي الله عنه: وقع بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعض شيء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: من كنت مولاه؟ فعلي مولاه. قوله القضاة 3، أي أنهم ينقسمون في الأحكام الأخروية على حسب ما كان منهم في الأحكام الدنيوية إلى 3 أقسام: 2 في النار أي يستحقون النار نعوذ بالله منها، وهذا من الأدلة الدالة على البعد عن تولية القضاء لما فيه من المخاطرة بالنفس، وواحد في الجنة أي أن أهل الجنة الأقل، وذلك لملازمتهم للعدل ولحكمهم بالحق، والنفوس ضعيفة أمام الأموال وأمام الشفاعات إلا ما رحم ربي. وقد قيل في قضاة هذا الزمان: قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا، كما قال البيحاني رحمه الله. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، أي أنه ذو علم وعمل بالعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القرآن حجة لك أو عليك، فهذا صار علمه حجة له. وكم تكف من دماء وترد من مظالم بالقاضي العادل وتسلم من أعراض، ولكن هذا في القضاة كالغراب الأبقع، يعني قليل ونادر، لا سيما في زمننا هذا، وأحدهم يتعمد الدخول في معهد القضاء لما لا يرى من حصول القضاة على السيارات والهبات والمناصب، ولما يرى من أخذ الرشاوى ونحو ذلك، بل إن القاضي العادل سرعان ما يعزل من قضائه ومكانه إلا ما رحم ربي. ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، استحقها من وجهين: الأول أنه عرف الحق ولم يعمل به، وهذا من الذنب العظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر به من النار يوم القيامة 3، وذكر منهم: ورجل قرأ القرآن وعلمه قال: إنما قرأته ليقال قارئ، وعلمته ليقال عالم وقد قيل، وجار في الحكم أعطى الغير حق خصمه. إذا كان الخصم لا يجوز له أخذ مال أخيه إلا بطيبة نفس وبوجه حق، فكيف يأتي القاضي ويجوز له أخذ ذلك؟ إذ أن الناس مع عدم وجود هذا الحكم الجائر ربما يراجعون الرجل في رد المظلمة، أما إذا قد قضي له سيقول حقي أخذته بالحكم، فيستحق النار لكتمه للحق الذي علمه ولإعطائه حق الغير لمن لا يستحقه. ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل حتى وإن وافق الحق، هذا في النار، وإن وافق الحق في الحكم، لأنه أصلا غير مؤهل للقضاء، غير مؤهل للأحكام، ومع ذلك يقوم بجهله ويقول على الله بغير علم، فقد يصيب وهذا نادر، لكن إصابته كما يقال رمية من غير رام، وقد يخطئ وهذا هو الأكثر. فهذا الحديث من الأدلة على البعد عن القضاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكير. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ساق المصنف الحديث لبيان عظم تولية القضاء وأنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه ما وجد لذلك سبيلا ومهربا. قوله من ولي القضاء سواء طلبه أو لم يطلبه فقد ذبح بغير سكين، أي لكثرة المطالبات التي تلحقه في الدنيا والآخرة، صلى الله السلام والعافية. فانظر إلى هذا التمثيل البديع، أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل القاضي بمن يذبح بغير سكين بالمذبوح، إلا أنه يذبح وهو حي، فيعجز عن كثير من الطاعات ويعجز عن كثير من رد المظالم وكثير من الحقوق وتلحقه كثير من التبعات. الحديث صحيح مسند الشيخ مقبل رحمه الله. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري. قوله إنكم، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه: إنكم ستحرصون على الإمارة على طلبها وعلى توليها والقيام بشأنها، وستكون ندامة يوم القيامة. وأما في الدنيا فيستمتع بها الإنسان، لأن الإنسان حيث يأمر وينهى ويقدم ويؤخر يجد لنفسه يعني انشراح صدر وهيبة وطمأنينة، وعادة الإنسان أنه يحب العلو، إلا من تواضع بالإسلام والاستقامة، إلا أنها ستكون ندامة يوم القيامة، يندم حين يحاسب على ما ضيع من حقوق المسلمين. وفي حديث عائشة: اللهم من أولي من أمر أمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن أولي من أمر أمة شيئا فرفق فيهم فرفق به. وكم من إنسان ربما يأتي ويمسك بجلابيبه يوم القيامة: يا رب سل هذا فيما ظلمني. ورب إنسان حكم عليه بالقتل وهو غير مستحق للقتل: يا رب سل هذا فيما قتلني. ورب إنسان ظلم وقطعت يده وهو غير سارق فيحاججه على قطع يده، المهم أنها ندامة يوم القيامة. قال عمر رضي الله عنه: والله يعني ما أدري امرأة عجوز في العراق إذا خشيت أن يسألني الله عنها، أو كما قال: فنعمة المرضعة، أي في الدنيا ينال الإنسان منها رزقا وسمعة ورفعة، وبئسة الفاطمة، انظر إلى الولد حين يفطم من ضرع أمه يصاب بسلالة في جسمه ويبكي الأيام ويلحقه التعب، فهكذا في تولية القضاء حين يتولاها يفرح، وحين يمنع عنها يلحقه الحزن والتعب، وفي الآخرة يلحقه الإثم والنصب، نسأل الله العافية. قال عن عمر بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. عمر بن العاص أسلم وخالد بن الوليد بعد الحديبية وحسن إسلامه، وأراد أن يشترط على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ وكان يبتسم له النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أكثر من غيره، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم، أي قضى الحاكم في أي مسألة من المسائل العلمية أو العملية، فاجتهد بذل جهده في الوصول إلى الحق وفي استنباط المسألة من أدلتها الشرعية، أي أنه لم يحكم بهوى. أما صاحب الهوى مذموم: يا داود، إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا من الحساب. ثم أصاب فله أجران، وفق للإصابة، له أجر الإصابة وله أجر الاجتهاد. وإذا حكم في اجتهاد ثم أخطأ فله أجر، له أجر الاجتهاد وعفي عنه من ذنب الخطأ، لأنه أخطأ على غير قصد وعمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فما أبرك ما يقوم به أهل العلم ويقوم به القضاة والحكام إذا أخلصوا لله عز وجل، إذ أنهم يؤجرون في إصابتهم بأجرين ولا يؤاخذون على خطائهم، لأنهم في الأصل أرادوا الله عز وجل ولكن عجزوا لقصور فهم أو لضعف علم أو لخفاء مسألة إلى غير ذلك. والله أعلم، نكتفي بهذا إن شاء الله.